قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآن إن شاء الله مع كلمة لشيخنا الفاضل أبي عبد الله ممدوح التمامي فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الوهاب الرحيم التواب غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب خلق الناس كلهم من تراب وهيأهم لما يكلفون به بما أعطاهم من الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بلا شك ولا ارتياب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الكتاب تبصرة وذكرى لأولي الألباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الحساب. ثم أما بعد فحي الله هذه الوجوه النيرة وزكى الله هذه الأنفس الطيبة طبتم جميعا أيها الأحبة الكرام وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وهنيئا لكم بهذه الساعات والدقائق واللحظات والتي نقضيها في رحاب العلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة وأن يجعل هذه الخطوات في موازين الحسنات يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إنه مما لا شك فيه أن اغتنام الساعات والدقائق واللحظات وتعميرها بطاعة رب الأرض والسماوات لهو من عمل السعداء الموفقين الذين امتن الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة البصيرة فأبصروا في ضوئها ما خلقوا لأجله، فكان التشمير والجد في طاعة الله القدير. لذا قيل فيهم إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أيها الأحبة الكرام، وقد جاء العديد من هذا الجمع الطيب المبارك من كل حدب وصوب رغبة الجلوس مع أهل العلم، ولطالما الشوق اشتد للقاء العلماء والجلوس مع أهل العلم، وهذا مما لا شك فيه أنه من جملة المبشرات التي تنبئ عن خير في هذه الأمة، وأن الخير لا ينقطع في هذه الأمة أمة الإسلام. ومن هنا أيها الأحبة الكرام، كان لزاما علينا جميعا، وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بهذه النعمة العظيمة، وهي أعظم النعم على الإطلاق، نعمة الهداية، نعمة الاستقامة، نعمة التمسك بالمنهج القويم والنهج الصحيح، أن نثبت على هذا المنهج. فإن الثبات على دين الله تبارك وتعالى مطلب أساسي لكل مسلم صادق يريد سلوك الطريق المستقيم بعزيمة ورشد، لكن كثرة المغريات والفتن والشهوات التي يتعرض لها المسلم في هذا الزمان تجعل الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد أمر من أشق الأمور في هذه الفترة، في هذا الزمن، زمن التحول، زمن التقلب. لذا كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من التقلب والتحول والتلون، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من النقصان بعد الزيادة، أو من الكفر بعد الإيمان، أو من المعصية بعد الطاعة. لذا فالمسلم في هذا الزمان يحتاج إلى جملة من ألوان الثبات: ثبات أمام الشهوات، وثبات أمام الشبهات، وثبات أمام المغريات، وثبات أمام الفتن وأمام الأعداء. وإن كان الثبات من الله تبارك وتعالى، إلا أن المسلم لابد أن يأخذ بالأسباب التي تدله على هذا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المنير القرآن الكريم أن الثبات منه سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول الإمام العلامة السعدي في تفسيره رحمة الله عليه لهذه الآيات: أخبر الله تبارك وتعالى عن المؤمنين الذين قاموا بالأسباب حتى بلغ الإيمان درجته في قلوبهم من التمكن، فظهر أثر ذلك على الجوارح. يثبتهم الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا عند ورود الشبهات إلى القلب، فيمن الله سبحانه وتعالى عليهم باليقين، فيثبتهم سبحانه وتعالى عند ورود الشبهة، وذلك بالثبات على اليقين. ويثبتهم أيضا عند عروض الشهوات، وذلك بلزوم الحق وتقديم محبة الله على الهوى. ويثبتهم سبحانه وتعالى أي عند هذه اللحظة، وهي لحظة سكرات الموت، وذلك بالثبات على الإيمان والثبات على كلمة التوحيد. قال: وكذلك يثبتهم في القبر عند سؤال الملكين. نعم، إن الثبات من الله سبحانه وتعالى، لكن المسلم لابد أن يأخذ أيها الأحباب بأسباب الثبات والوسائل التي تثبته على دين الله تبارك وتعالى. وإن كان الثبات على الدين والثبات على الاستقامة هي الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم أيها الأحباب، الثبات هو فطرة الله تبارك وتعالى، ولكن الشيطان بما أوتي من هذه الوسائل التي تلبس على بعض الناس، سقط بعض المسلمين في شراك الشيطان وحبائل الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فترى هذا الذي يحلل اليوم تراه غدا يحرم، وهذا يستن بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتارة يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله من جملة المبتدعة أو من جملة المبدعة، وهذا شأنه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه دخل في غمار أهل العلم من أهل الحديث، يصحح الحديث اليوم وغدا يقوم بتضعيفه، وهذا موجود ومنتشر وللأسف الشديد بين فئة عريضة من الشباب اليوم، وهذا نلمسه ونراه أيها الأحباب. ومن هنا كان لزاما على المسلمين جميعا أيها الأحبة الكرام، لا سيما في هذه الفترة الحرجة والتي يتكالب فيها أعداء المسلمين من الداخل والخارج للنيل من هذه الدعوة، فيكون المسلم فطنا من أن يؤتى الإسلام من قبله، فأنت على ثغر أيها الأخ الكريم من ثغور الإسلام، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحباب دائما يدعو بهذا الدعاء، كما بين أكثر واحد من أصحاب النبي كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. وفي الصحيح أن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس رضي الله عنه: آمنا بك يا رسول الله وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وانظر إلى السلف رضوان الله عليهم وهم يحذرون من التلون ويحذرون من التقلب ويحذرون من الانتكاسة. يقول إبراهيم النخعي رحمة الله عليه مخبرا عن السلف وهو يقول: كانوا يرون التقلب في دين الله من شك القلوب في الله. انظر وتأمل، كانوا يرون التقلب في دين الله تبارك وتعالى من شك القلوب في الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه: الداء العضال التنقل في الدين. وقال المقداد بن الأسود رحمة الله عليه: لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له به بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. فالمتلونون دنيء الهمة، من السهل جدا أن يبيع دينه بعرض من الدنيا حتى يكون أدوات تستعمل في أيدي الآخرين. المتلونون أناس هائمون على وجوههم، لا يمكن أن تثق في واحد منهم، ليس لهم قرار، ولا يمكن أن تستند إلى واحد منهم في أحوال الشدة. المتلونون مسيرتهم فاشلة وسفنهم لا ترسو إلا على الشواطئ الآسنة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب دعانا إلى ضرورة الثبات وحذرنا من التلون، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه أيها الأحبة في الله بعد ذكر هذا الحديث: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. يعلق الإمام النووي رحمة الله عليه على هذا الكلام قائلا يقول: وهذا من كثرة الفتن التي يتعرض لها المسلم في اليوم الواحد، يتحول ويتلون ويتقلب لا يثبت على حال. فحقيقة الالتزام بالمنهج أن تثبت أيها الأخ الكريم على ما من الله سبحانه وتعالى به علينا من منهج قويم وشرفنا بالانتساب إلى هذا المنهج، أن تتمسك به وأن تعض عليه بالنواجذ وأن تكون من الذابين عنه بحكمة ورفق ولين وفق المنهج القويم الذي أرساه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لا تكن كهؤلاء، فإن من أخص صفات المنافقين التي وصف الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء وذمهم عليها هو التقلب. قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. انظر أيها الأخ الكريم، ضد ذلك وأنت تعرف أن الاتصاف بهذه الصفات صفات ذميمة تلام عليها، فكان جديرا بك أن تتحلى بضدها من الإخلاص لله والصدق في الدعوة إلى الله، لا تبتغي بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن المتمسك بدينه أيها الأحباب، المتمسك بهذه العقيدة الصافية الصحيحة السليمة، عقيدة السلف رضوان الله عليهم، لا يسلم من أن يرى في طريقه شيئا من العقبات والمعوقات التي تعيق هذا الطريق. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي والحديث في صحيح الجامع من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فلا تكن من المتلورين أيها الأخ الحبيب، واثبت على مبدئك وتمسك بما أنت عليه وكن من الداعين إليه بحكمة ورفق. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أيها الأحباب من هذا الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الناس معاد، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث: وشر الناس ذا الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله، ألا وهي التقلب، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. يعلق أهل العلم أيها الأحبة الكرام على هذه المعاني كالإمام النووي رحمة الله عليه وهو يقول: أي هذا الذي يريد أن يرضي كل طائفة، فيأتي إلى هؤلاء بوجه ويقبل عليهم ويقبل ما عندهم من الخير والشر رضا لهم. قال: وهذا محض كذب ونفاق وخديعة في دين الله تبارك وتعالى. له ألف وجه بعدما ضاع وجهه فلم ندر فيهم أي وجه نكلمه. لا يكون الحال هكذا أيها الأحباب، لا سيما عند تكالب هذه الطوائف من هنا وهناك على دين الله تبارك وتعالى للنيل منه. فلا تكن عونا لأعداء الله تبارك وتعالى، ولا تكن قرة أعين لأعداء الله تبارك وتعالى، بل عليك أن تثبت على دين الله تبارك وتعالى، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى بما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يكثر صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء وهو يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تقول ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره في السماء إلا وقال يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فادعو الله سبحانه وتعالى أيها الأخ الكريم، هذا من أهم ومن أعظم وسائل الثبات على المنهج، الثبات على دين الله، أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأن تتضرع إليه. ثم عليك برفقة الأخيار، برفقة الصالحين، برفقة أهل الخير، برفقة أهل العلم وحضور مجالس العلم. عليك أيها الأخ الكريم بتدبر قصص الأنبياء والرسل وقصص السلف رضوان الله عليهم، وهناك العديد والعديد من هذه الوسائل التي تثبتنا على دين الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات على هذا الدين، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتم هذا اللقاء على خير، وأن يعيننا على فهم واستيعاب ما يلقى علينا من كلام من أحاديث، وقبل ذلك من آيات كلام الله تبارك وتعالى والمستحسن من الأقوال والأشعار. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم وعلى هذه الكلمة الموفقة والمباركة بإذن الله تعالى. وبعد إن شاء الله دقائق يصل الشيخ أبو إسحاق إن شاء الله، ولكن قبل ذلك هناك الإخوة المنظمون سيقومون بجمع التبرعات، ونرجو من الإخوة أن لا يبخلوا عليهم، فكما تعلمون هذه الأمور تكلف كثيرا، ويعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الأعمال وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه. For the Netherlands speaking brothers, over enkele minuten inshallah zullen wij Sheikh Abu Ishaq ontvangen, maar voordat we dat doen, voordat hij is aangekomen, zal er inshallah sadaqat worden ingezameld. Dus zometeen zullen broeders rondlopen en bij de zusters zullen er ook een aantal zusters. الاتجاه إلى القاعة تأهبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وهي سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدينة ديمبوش بهولندا ننقل لكم هذا اللقاء المرتقب لفضيلة المحدث العلامة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى ورعاه وأتم الله عز وجل عليه الشفاء. وهو كما تعلمون ويعلم العديد من المسلمين من المحبين للشيخ والمتتابعين أو المتابعين لحالة الشيخ والمترقبين لهذا اللقاء المرتقب في دولة هولندا، يعلمون أن الشيخ قد جاء إلى أوروبا ويعني قصد ألمانيا على وجه التحديد رغبة في العلاج. ومع هذا كله فلم يعني يثنيه المرض حفظه الله تبارك وتعالى عن المواصلة والاستمرار في تبليغ كلمة التوحيد ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه الشفاء وأن يعافيه ليواصل مشواره العلمي ويواصل الشيخ العطاء والبذل والحقيقة. كما يعلم العديد من المتابعين لحالة الشيخ أن الشيخ يقول، ونحن قد جلسنا معه في جلسات عديدة في هذه الرحلة العلاجية، يقول أشعر بالتقصير مع هذا كله، يشعر بالتقصير، فماذا نقول نحن أيها الأحباب؟ وقد من الله سبحانه وتعالى على العديد من العاملين في حقل الدعوة بالصحة والعافية وغير ذلك، ومع هذا نرى الفتور يدب في بعض نفوس البعض. فلذلك هذا الموقف يدعونا أيها الأحباب إلى مواصلة العطاء والبذل في يعني دين الله تبارك وتعالى وتقديم الخير للناس. نحن الآن نترقب وصول الشيخ ومقدم الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى حتى يعني يتسنى له تقديم هذا الخير، وأن يقوم حفظه الله تبارك وتعالى ب يعني اسماع هذه الجالية التي كما ترون أيها الأحبة الكرام التي جاءت من أكثر من دولة من دول أوروبا، وهي الدول المحيطة بهولندا كفرنسا وألمانيا وكذلك بلجيكا والنمسا، النمسا كذلك وأيضا أسبانيا، دول عديدة الحقيقة جاءت لتشارك في هذا اللقاء. وكما سيلقي الإخوة الذين يتابعون وينسقون مع إخواننا الأفاضل في قناة الحكمة وقناة الناس كقناة الدعوة وكذلك قناة إسلام تي في واليقين، ينسقون مع إخوانهم في قناة الحكمة وقناة الناس لتغطية هذا اللقاء ونقل فعاليات هذا اللقاء المرتقب والذي تترقبه فئات عديدة من المسلمين في أوروبا. وكم اشتاق المسلمون في هذا البلد لرؤية الشيخ ومجالسة الشيخ، ويقدر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر ليكون فيه الخير للمسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء، وأن يوفقنا جميعا لخدمة دينه تبارك وتعالى، وأن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات، إنه جواد كريم وهو نعم المولى ونعم النصير. سنتابع معكم أيها الأفاضل فعاليات هذا اللقاء. نترك المجال الآن لأخذ بعض اللقطات من يعني الحضور الكريم، وهم يعني يجلسون الآن مترقبون جميعا لرؤية الشيخ والجلوس مع الشيخ. الجميع الآن ينتظر قدوم الشيخ، فإن شاء الله تبارك وتعالى سنعود لكم بعد قليل ليعني المتابعة لنقل هذا اللقاء المرتقب. ونحن نشكر باسم قناة الدعوة وقناة إسلام تي في وكذلك اليقين، نشكر لإخواننا في قناة الناس وكذلك قناة الحكمة لمتابعتهم لهذه اللقاءات وتغطية هذه اللقاءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. وكم سعدنا وفرحنا بمقدم شيخنا الحبيب إلى هذه الديار، الشيخ المحدث العلامة الشيخ أبي إسحاق الحويري حفظه الله تبارك وتعالى وأتم الله عز وجل عليه الشفاء. أيها الإخوة الكرام، ونحن في هذا البلد وهي دولة هولندا، أود أن ألقي بعض الضوء على الجالية المسلمة والتي يبلغ عدد المسلمين فيها قرابة 1,300,000 مسلم من جملة عدد السكان الذي يبلغ 16 مليون. يوجد في هذا البلد العديد من الجاليات المسلمة المختلطة، وأكثر الجالية من إخواننا من بلاد المغرب العربي وكذلك الإخوة الأتراك وبقية الجنسيات الأخرى كالمصريين والسوريين واللبنانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى. يوجد ولله الحمد والمنة العديد من المساجد والمراكز الإسلامية في هذا البلد، ولله الحمد والمنة يفد إلى يعني المساجد في كل أسبوع، ولله الحمد والمنة لا يمر أسبوع إلا وتجد من يريد أن يقبل على دين الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنرى مفاجأة عقب محاضرة الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى. فنحن دائما وأبدا نقول إن المسلم يدعو بسلوكه أكثر مما يدعو بكلامه، فإن تحقق للمسلمين في هذا البلد بحق التمسك بدين الله تبارك وتعالى ومحاولة الدعوة السلوكية، سيقوم العديد من أهل هذه البلاد وغيرها من بلدان أوروبا بالإقدام وقبول هذا الدين بحب، بعدما فتش الناس هنا وهناك للبحث عن السعادة، وكل واحد في هذه الحياة ينشد السعادة، إلا أن السعادة لا تأتي إلا من الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الطريق الذي يؤدي إلى الجنة طريق الله عز وجل، وهو طريق واحد يفد هؤلاء إلى المساجد بأنفسهم رغبة منهم وحبا في هذا الدين، بعدما خاض هنا وهناك وجرب يعني في كل مجال من المجالات ولم يجد سعادته في هذه الأمور. فمن الناس من طلب السعادة في المال، ومنهم من طلب السعادة في أن يمتلك سيارة جميلة، ومنهم من طلب السعادة في امرأة حسناء جميلة. كل هذا يعني صار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هباء منثورا، وعاد في نهاية المقام ولله الحمد والمنة ليطلب السعادة من طريق الإسلام، ويرى أنه فعلا وبحق سعيد عندما يعلن الشهادة بين هذه الجماهير العريضة. وقد سمعنا العديد من الناس ممن دخلوا في دين الله تبارك وتعالى طواعية وحبا، وهم يعبرون عن فرحهم وسعادتهم في إقبالهم على هذا الدين، وكيف وجدوا السعادة بحق في هذا الدين الإسلامي. فنحن نهيب بالمسلمين في أوروبا وفي غيرها من البلدان لضرورة الحرص على الدعوة السلوكية، الدعوة الناجحة التي نعبر فيها عن ديننا بحق، وأن نتمسك بما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندها نستطيع أن نملك القدرة ليعني عرض هذا الدين عرضا صحيحا سليما كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضرورة الرفق ولزوم الحكمة في تبليغ دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. ها نحن أيها الأحبة الكرام نترقب مجيء وقدوم فضيلة الشيخ أبي إسحاق إلى هذه القاعة التي ضمت العديد من أفراد الجالية المسلمة من شتى بلدان أوروبا، رغبة وحبا في مجالسة أهل العلم والجلوس مع العلماء. لا سيما فضيلة الشيخ أبي إسحاق معروف عند يعني العديد من طلبة العلم، وكيف أن الناس يحرصون على مجالسته، وهذا تحقق للعديد من أفراد الجالية عبر يعني القنوات الفضائية وعبر الشبكة العنكبوتية من خلال دروسه ومحاضراته التي يلقيها حفظه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم النعمة، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى يعني أن نخرج من هذا اللقاء وقد زاد إيماننا واقتربنا من ربنا تبارك وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيقوم الإخوة الذين يقومون بالتصوير بالتقاط بعض اللقطات في هذا المكان، وخاصة في هذا الجزء الذي يدخل منه الرواد إلى هذا المكان الذي ضم العديد من أفراد الجالية المسلمة من شتى بلدان أوروبا. وسنتابع معكم إن شاء الله تبارك وتعالى فعاليات هذا اللقاء. نشكر لإخواننا بقناتي الناس والحكمة، ونسأل الله عز وجل أن يزيدهم ثباتا وتوفيقا وسدادا، وأن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها نحن سنعود إليكم بعد قليل أيها الأحبة الكرام، بعد يعني ترقب مجيء الشيخ سنخرج قليلا إن شاء الله تبارك وتعالى ليعني متابعة الإخوة الذين يرافقون الشيخ ويكونون معه في يعني السيارة. سنتابع معكم إن شاء الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا أيها الأحبة الكرام. هناك التقاط لبعض يعني هنا في هناك معرض أيضا للكتاب، وكذلك هنا أيضا الإخوة الذين يقومون بالتسجيلات يغطون أيضا جزاهم الله خيرا يعني بث هذا اللقاء عبر القنوات الفضائية. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ونحن قد يعني ترقبنا ولله الحمد والمنة وصول فضيلة الشيخ، والحمد لله وقد وصل الشيخ بفضل الله تبارك وتعالى، وها هو الآن ينزل من السيارة ويتوجه بمشيئة الله تبارك وتعالى إلى القاعة ليلقي هذه المحاضرة المرتقبة مع هذه الجالية المسلمة في ديار الغربة. فنرحب بالشيخ. مرحبا الشيخنا، الحمد لله على سلامتكم. بارك الله فيكم. الحمد لله على سلامتكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخنا. السلام عليكم شيخ محمد. مرحبا بك. السلام عليكم. حياك الله. شيخنا الحبيب، مرحبا بكم. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. شيخنا، ونحن الآن مع قناة الحكمة والناس وهم يتابعون اللقاء المرتقب هذا في هولندا. كيف يعني الرحلة من ألمانيا إلى هولندا؟
الحمد لله طيبة جيدة، ما فيش.
تريحتوا في الطريق؟
الحمد لله.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم شيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تفضل تفضل يا شيخ. تفضل، بارك الله فيك. الشيخ بفضل الله عز وجل يتقدم الآن إلى المنصة ليقوم بإلقاء هذه المحاضرة المرتقبة. قد ترقب العديد من هذه الجماهير لرؤية الشيخ والجلوس معه. تفضل. سنترك المجال الآن لفضيلة الشيخ حتى يقوم بإلقاء هذه المحاضرة. بارك الله فيكم. نشكر لإخواننا الذين تابعوا معنا في قناة الناس وقناة الحكمة وسائر القنوات العاملة هنا في هولندا، من قناة يعني الدعوة وكذلك إسلام تي في واليقين. نشكر لهم جميعا وسنتابع إن شاء الله هذه اللحظات. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير وشكر الله لكم. السلام عليكم.
بعد
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان قل هو نبأ عظيم، وأتعرض فيه لشرح حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وابن أبي شيبة وغيرهم، وصححه الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس، فتقتل وتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا الحديث كما عنونت له: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. لأن أظهر عداوة في العالم هي عداوة الشيطان، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن عدة مرات بأنها عداوة بينة، فقال تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكان الشيطان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال لأبينا آدم عليه السلام: إن هذا عدو لك ولزوجك. فعداوته بينة، ومع ذلك فترى أكثر أهل الأرض قد وضعوا أيديهم في يده، ويتورط كثير من المسلمين أيضا في هذا المسلك مع أن عداوته بينة، وليست بينة فقط وشديدة أيضا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود حين يولد إلا وينخسه الشيطان ساعة يولد، ولذلك يستهل صارخا. الولد ينزل من بطن أمه يصرخ. لماذا يصرخ الولد؟ أنتقل من حياة إلى حياة، من بطن ضيق إلى العالم الواسع. أهو جائع؟ أهو عطشان؟ لا، لا هذا ولا هذا ولا ذاك، إنما نزل صارخا لأن الشيطان نخسه في جنبه، مع أن هذا الوليد لا له سن تقطع ولا يد تبطش ولا فعل شيئا، مولود في التو واللحظة. ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان ساعة يولد، لذلك يستهل صارخا. إلا مريم وابنها. ثم قال: واقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فعداوته الشديدة دفعته إلى أن ينخس مولودا، حتى لم يتركه حتى يعني يتدرج ويكبر ثم يكون بينه وبينه معاهدات ولا صفقات، لا أبدا، من أول لحظة كأنما يذكره بأنه عدو. ثم لعلكم تلاحظون أن الشيطان لم يوصف في القرآن قط بأنه عدو لله، ولم يذكر الله عز وجل في القرآن أبدا وقال: إن الشيطان عدو لي،
في الوقت الذي قال الله عز وجل فيه إن بني من بني آدم أعداء له، فقال تعالى فإن الله عدو للكافرين، وقال في حق فرعون لما التقط موسى عليه السلام يأخذه عدو لي وعدو له، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لابد أن يكون تحت هذا سر، أن يكون العبد عدوا لله، ويذكر لنا ربنا عز وجل أن من بني آدم من هو عدو لله، لكن الشيطان لم يقل الله أبدا إن الشيطان عدو لي. ليه؟ في فهمي، وأنا لم أقرأ هذا حتى أكون أمينا في نقل هذه المعلومة، لم أقرأه لأحد، ولكن لفت نظري هذا المعنى، فبحثت عن السبب، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله منه. ذلك أن تأثير شيطان الإنس على ابن آدم أعظم من تأثير الشيطان الجن، ونحن نعلم أن الشيطان من الجن كما في سورة الكهف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الشيطان وكل شياطين الجن بمجرد أن تستعيذ بالله منهم يفرون، ويمكن أن تتقي عداوته بذلك، بخلاف شيطان الإنس لو قرأت القرآن كله عليه يقول إنها هنا قاعدون، إنما بمجرد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر شيطان الجن. فلذلك ولأن الطبع يسرق، الطبع سراق، والناس يقلد بعضهم بعضا، يرى هذا يفعل هذه الصفة يفعل مثلها، تجد كثير من أبناء المسلمين بكل أسف يقلدون لاعب الكرة والممثلين في طريقة حلق الشعر، يحلق كابوريا، يحلق أي حاجة، تبص زي كما يفعلون يفعل. لأجل هذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مخالطة الكافرين. ليه؟ لأن الطبع يسرق، الطبع يسرق. وكان من مما عاهد أو بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي لما جاءه فقال رسول الله على ما أبايعك، فكان من جملة ما قال له وأن تهجر، أو في رواية وأن تفارق المشرك. ليه؟ لأن الطبع سراق يسرق، هذا الطبع يسرق من هذا. فإذا ابتلي إنسان بشيطان من شياطين الإنس يكون له تأثير كبير عليه، وهذا الشيطان الإنسي قد يضل الإنسان وينقله من الإيمان إلى الكفر، فصار بهذا عدوا لله سبحانه وتعالى. أما شياطين الجن فكما قلت لكم يستعيذ بالله من الشيطان ينصرف عنه، فإذا كان في معية الذكر بصفة دائمة كان في جنة حصينة من الشيطان الرجيم. المهم أن هذا الحديث الذي نشرحه حديث سبرة ابن أبي الفاكه يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أطرقه جمع طريق، يعني ليس هناك طريق يسلكه المرء إلا وعلى رأسه شيطان. فهل تنبه المسلمون إلى هذه الحقيقة؟ وأن عدوه اللدود الذي رفع عقيرته على ربه وأقسم ليضلن بني آدم جميعا إلا من أخلصهم الله عز وجل لنفسه، فهذا لا يستطيع حيلة معهم، لأنهم في حرز من الشيطان. فلما يقسم هذا الشيطان أن يضل كل بني آدم ويأتيهم من كل الاتجاهات، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وعلل بعض العلماء أنه لا يأتي لا من فوق ولا من تحت، لأن دي جهة الخسف أو نزول العذاب. فعندما يقول سأتيه من هذه الجهات الأربع، يبقى هذا عدو متربص، فلا بد أن تأخذ حذرك منه. ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم نماذج من فعل هذا الشيطان، فذكر نماذج ثلاثة، وتحتها تضع 300,000 طرق الشيطان كثيرة جدا في إضلال بني آدم. فهذا الشيطان قعد له بطريق الإسلام أول شيء، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ لماذا ذكر الآباء في مقابل الدين؟ لأن المرء يرث دين أبيه. نحن معاشر المسلمين ورثنا الدين من آبائنا، يعني ليس لنا فضل تنقيب ولا تفتيش ولا بحث ولا هذا الكلام. فنحن نحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين. كثير من أبناء غيرنا يتبعون ملل آبائهم ويموتون على هذه الملة ويكونون حصب جهنم. فالمرء يرث دين أبيه، والآباء لهم جذور ضاربة في نفوس الأبناء. شطر الكفر الموضوع على الأرض سببه اتباع الآباء، وليس هذا كلامي، هذا ورد في القرآن كثيرا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ولما جاء هود عليه السلام إلى عاد قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ وإبراهيم عليه السلام: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وكذلك موسى عليه السلام لما جاء إلى دعوة فرعون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما كان يعبد آباؤنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكل نبي أرسله الله عز وجل عارضه الناس بسنة الآباء، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كما سمعتم من كلام الله عز وجل كلما يأتي نبي يقول تريد أن تلفتني عما كان عليه أبي، إذن ما هو محل الوالد عند الولد؟ بكل أسف كثير من الآباء قدموا استقالات جماعية في هذا الصدد، تركوا أولادهم يفعلون ما يشاءون، رفعوا أيديهم، مع أنه كما قلت لكم للوالد جذور ضاربة في نفس الولد. حتى يعني أعطيكم مثالا لوضع الوالد، قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالآية تحض على كثرة ذكر الله، فالله عز وجل يقول اذكروني وأكثروا من ذكري كما تكثرون من ذكر آبائكم. فلو كان هناك مذكور أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل، لأنه في معرض الحظ على كثرة ذكره سبحانه وتعالى. فتصور المسألة، حتى في الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم، والحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف يقول وأبي وأبي وأبي، الواو واو القسم، يعني يحلف بأبيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالطواغي أو الطواغيت، لفظان كلاهما صحيح. فالحلف بالآباء مسألة إيه؟ كانت دارجة على لسان العرب للدلالة على ما للوالد من قيمة في حياة الولد. فلما يقدم الوالد استقالته لن يعفى يوم القيامة من السؤال. أقول لكم يا معاشر الرجال الذين تزوجوا ولهم أولاد، لو أنك على مستواك الشخصي يوم القيامة أخذت الدرجة النهائية، درجة النجاة، أتظن أن تدخل الجنة؟ لا، لن تدخلها حتى تسأل عن امرأتك وحتى تسأل عن أولادك ولدا ولدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته، عن رعيتها. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يأخذ الرجل كما قلت الدرجة النهائية، درجة النجاة، لا يدخل حتى يسأل عن امرأته، ماذا فعلت المرأة؟ أكانت تصلي؟ لا. أكانت تلبس الحجاب؟ لا. خلص، أنت وهي تعذبان، هي تعذب بجرمها وأنت تعذب لأنك لم تقم بالقوامة عليها. خلصنا من المرأة؟ لا، لسه الأولاد، هات الولد الأول. كان يصلي؟ لا، ما كان يصلي ولا يعرف شيئا عن الصلاة ولا يصوم، وله صديقة واثنين وثلاثة وأربعة وشغالين في الأزرق. خلاص، تعالى، ما لم يكن بينك وبينه مفاصلة. ما هو في بعض الآباء يقول أنا فعلت كل المستطاع مع الولد والمجتمعات كلها بتعين الولد على الفساد، ماذا أفعل؟ لو بذلت كل ما في إمكانك بذلا صحيحا وفسد الولد، بتعمل مفاصلة بينك وبينه طالما أنه منحرف، يعني تبذل أقصى ما في إمكانك. لكن حمل الرجل ثقيل، فنحن نريد أن نعيد الهيبة للوالد مرة أخرى. من حق الوالد على ولده ألا يسميه باسمه ولا يمشي أمامه ولا يجلس قبله ولا يحد النظر إليه. دي الأداب الإسلامية عندنا في الإسلام، لا يسميه باسمه. في بعض الآباء ابنه بيقول له لما يناديله مثلا يقول له عم الحاج. ايه عم الحاج دي؟ دي اسمها يا أبي، يقول له يا أبي. ليه؟ لأن في عاطفة البنوة والأبوة لها دور كبير في المسألة دي. خلاص يا أبي، يا عم الحج، وبتلعب بديلك يا عم الحج، وبقالك يا عم الحج يومين كده مش مظبوط وبتاع، كأننا أصحاب. ها، وهذا لا يجوز. فضل يعني بس يزغزغوا بس كده وبتاع، ومسكوا من بطنه كده واعمل له زغزغ وبتاع عشان خاطر تبقى المسألة بقت سادة أحمد، هذا لا يجوز أبدا. الأداب الإسلامية في التعامل بين الولد والوالد كثيرة، لكن الذي أريد أن أقوله هنا أن الوالد له جذور ضاربة، وهو الشوكة التي يخاف منها الولد. ساعات كده في ناس يسافرون إلى خارج بلادهم والأم تنفرد بتربية الأولاد، الولد ينحرف مثلا ولا يعمل حاجة غلط ولا كده، تقول له سأخبر أباك. يوم يقول لها طب خلاص آخر مرة خلاص لا تخبريه، وأنا خلاص. أين أبوك؟ ده بيأتي شهرا واحدا في العام، في السنة شهر واحد فقط، ومع ذلك إذا هددته بأبيه تبص تلاقي الولد لم نفسه والكلام ده. فالرجل زي ما احنا بنقول في الأمثال لو أفت عظم على سرير، لو هو عبارة عن جثة على سرير، له قيمة كبيرة في حياة الولد. يكفي أن الولد يحمل اسمه، فلان ابن فلان يحمل اسمه. فالأنبياء كلهم عورضوا بسنة الآباء، فالشيطان لما يعلم من مكانة الوالد في نفس الولد يوم يهيجه يقول له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ يعني شوف مرجعه للجد السابع عشر بقى ولا الثامن عشر، كنوع من التهييج. قال صلى الله عليه وسلم فعصاه فأسلم. هل تركه الشيطان؟ أبدا. بعد الإسلام الشيء الطبيعي أن يفارق المرء ديار الكفر ليلتحق بديار الإسلام حتى يستمتع بالإسلام. وأنت لا تستطيع أن تستمتع بالإسلام إلا إذا كنت في وسط مسلمين، هذا ينفذ أحكام الله وهذا ينفذ أحكام الله، وأحكام ربنا عالية تشمل الجميع، فتشعر أنت بالدفء وتستمتع بحلاوة الإسلام. فلذلك بعدما قاوم الشيطان وأسلم ينبغي عليه أن يهاجر. فالشيطان سبقه إلى طريق الهجرة ووقف على الرصد على قارعة الطريق يريد أن يصده عن الهجرة. كما قلت لكم الهجرة الأولى، الهجرة الأولى التي هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، كان القصد منها عمل كيان حتى يشعر المسلم أن له حيثية وأن له وطنا، فهذا يعطيه شيئا من القوة. لذلك كانت الهجرة واجبة. وعادة الذي يهاجر يترك خلفه ملاعب صباه ويترك أهله ويترك خلانه أصدقاءه، ولا تجمل الحياة إلا بهذا. كما سأذكر لكم، فقعد له بطريق الهجرة قال له أتهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. عايز يقول له تدع أرضك وسماءك. أنت عندما تنتقل من سكن إلى سكن تظل مدة يعني غريبا عن المكان. ليه؟ لأن السكن لا يكون سكنا إلا إذا صار بينك وبين الجدران مودة. تدخل الغرفة اتعودت أن ترى هذا الجدار باللون الفلاني وهذا الجدار باللون الفلاني، وتعودت أنك ترى السرير في المكان الفلاني والسجادة في الموضع الفلاني، تعودت على هذا. وكثير من الناس إذا غير مكان نومه لا يستطيع أن ينام، ربما يظل يوم يومين لو هو في سفر مثلا، يظل يوم يومين عنده أرق حتى يأخذ على المكان ويبقى بينه وبين المكان ألفة. فهو الشيطان أيضا يهيجه أيضا ويريد أن يصده عن الهجرة، يقول أتهاجر وتدع أرضك التي ولدت عليها ودرجت وهي ملاعب الصباك وسماءك. واللي يعرف المسألة دي الجماعة الذين يعملون في السلك الدبلوماسي. ليه؟ كثير التنقل، ينقلوا من مكان إلى مكان ومن مكان إلى مكان، وفي ناس لفوا العالم كله. إذا كان سفيرا أو إذا كان يعمل في سفارة أو الكلام ده، يأتيه مرسوم ينتقل من هذه السفارة في الدولة الفلانية إلى سفارة في دولة أخرى والكلام ده. وممكن يسكن في أفخم القصور وفي أفخم الأماكن والكلام ده، لكن كل هذا لا يساوي في العاطفة بيته الأول الذي ولد فيه، ولا بلدته التي ولد فيها ونشأ فيها. تجد عنده عاطفة ناحية هذا المكان بخلاف أي مكان في العالم، مهما كان هذا المكان جيدا ومريحا. وفي هذا قصة لطيفة حدثت لرجل من العرب القدامى. هذا الرجل كان متزوجا بامرأة، ثم تزوج امرأة أخرى وأسكن المرأة الثانية بجوار المرأة الأولى، يعني هذا البيت وبجانبه البيت الايه؟ البيت الآخر. وكان كل امرأة لها جارية تخدمها. ففي يوم من الأيام جارية المرأة الأولى جالسة على الباب، وخرجت جارية المرأة الثانية، فلما رأتها جارية المرأة الأولى قالت: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. عايزة تقول لها يعني ان المرأة الجديدة بيبقى لها ايه، زي المنخل الجديد كده له علقة كده، جديدة لسه وحديثة عهد، الرجل حديث عهد بها، وأكيد في إقبال من الرجل عليها غير المرأة الأولى، شبع منها يعني، شبع من المرأة الأولى. فهي عايزة تقول لها يعني أن يعني ما تستوي الرجل، عفوا جارية المرأة الثانية التي قالت، بترمي كلام على المرأة الأولى: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي، أي صارت مشلولة. فقالت لها جارية المرأة الأولى ترد عليها: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. هو ده الشاهد، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، يسكن هنا ويسكن هنا ويسكن هنا، لكن حنينه دائما يكون لأول منزل الذي ولد فيه. وشهد كما قلت لكم ملاعب صباه. فهو يقول له ويهيجه: كيف تترك بلدك التي ولدت فيها، وأرضك التي درجت عليها، وسماءك التي تعودت أن تنظر إليها؟ ما هو ثمن الغربة؟ لماذا تغترب؟ أمن أجل الدين؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. تعرف البهيمة لما تكون رابطها بحبل، وربطت هذا الحبل في وتد، هل البهيمة لها حرية ولا هي محبوسة؟ لا، البهيمة لا حرية، ولكن حريتها بقدر طول الحبل فقط، يعني هي تتحرك في طول الحبل فقط. يعني يريد أن يقول له: ما الذي يجعلك تترك ديارك وأنت حر فيها، تتحرك يمنة ويسرى وتذهب إلى أي مكان تريد بلا خوف، لكن أنت دلوقتي هربان، هربت بدينك، ستصير كالبهيمة المربوطة بحبل، حريتك مقيدة، كل ما تمشي تبقى خايف أن يتقبض عليك، وكل رجل ينظر إليك تقول آه جاسوس أكيد عرفني، ها؟ فيعني تضطر أنك أنت تحبس نفسك في البيت وتتحرك في حدود حاجتك فقط. يقول له لماذا تفقد حريتك وتعيش سجينا وتعيش خائفا؟ وأعظم مصيبة يصاب بها المرء أن يفقد حريته، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه فقط. أنا أقول للأبناء ليس هناك ولد يستطيع أن يوفي أباه حقه ولو شق نصفين، ولو خدم والده طيلة عمره، ولو حمله على أكتافه طيلة عمره، لا يستطيع أن يوفي جميل والده عليه. في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري أن رجلا حمل أمه العجوز على كتفه وكان يطوف بالبيت، وانت عارف الطواف بيبقى زحمة وكل واحد بيسلك بروحه كده بالعافية، ده بقى يحمل أمه على كتفه ويطوف بها. فذهب هذا الرجل الذي يحمل أمه إلى ابن عمر وقال له يا ابن عمر تراني وفيتها؟ وفيتها حقها، يعني أنني أحملها في هذا الموقف الصعب. فقال له ابن عمر لا ولا بزفرة. الزفرة هي صرخة الأم حال الولادة، الأم وهي بتولد والرأس رأس الولد بتخرج، هذا يساوي الموت، يساوي الموت حقا، مش كلام، ليس مجرد كلام، رأس الولد قد كده تخرج من رحم ضيق بقدر إصبعين، هو ده الموت. الأم ترى الموت حقا حال نزول الولد، وطبعا قبل الولادة في طلق وعذاب للأم والكلام ده، حملته أمه وهنا على وهن. فقال له ابن عمر لا ولا بزفرة. الآهل التي تطلقها الأم حال الولادة كل ما فعلته أيها الرجل لا يساوي زفرة واحدة. شبا حملتك وهنا على وهن، وبعدين ولدتك، وبعدين ظلت ترضعك سنتين وتحملك وانت عمال تصرخ لا تنام لا ليلا ولا نهارا وهي شيلك للنهار، ومطلوب منها أن تخدم زوجا وأن تخدم أولادا آخرين والكلام ده، فلا يستطيع ولد أن يوفي حق والده. أنا عايز الأبناء ياخدوا بالهم من هذا الكلام، لأن الأيام دول، اللي الذي تفعله في أبيك سيفعله ولدك فيك، لازم تعرف الحقيقة دي. إذا كنت تريد أن تعيش محترما لابد أن تبر والدك ووالدتك. طبعا لما بقول الوالد أي الذي ولد، يعني الأب والأم يعني. متى يضع الولد رجلا على رجل ويقول لأبيه أنا وأنت رأس برأس، يعني لا فضل لك علي، في حالة واحدة فقط، أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه ولده ويعطيه الحرية، هي دي الحالة الوحيدة، أما غير ذلك فلا. عشان كده أقول لك أعظم المصائب أن يفقد الرجل حريته، لأن العبد المملوك يعني لا يستطيع أن يتزوج إلا بإذن مولاه. قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل أيما مملوك تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، عاهر يعني زاني. حتى لو كان المالك قاسيا على المملوك والمملوك لم يستطع وهرب، هرب من مالك، لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة حتى يرجع لمولاه تاني، ده ايه العذاب ده؟ يبقى الحرية هي أعظم ما يمتلكه الإنسان، أن يكون حرا ليس مملوكا. وانت عارف كثير من الناس الآن يفقدون حريتهم، مملوك يعني في الحقيقة وإن كان بزي حر لكنه في الحقيقة مملوك. فيقول الشيطان لهذا المهاجر أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وبعدين الدال دي بقى اللي تخوفه، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني ستفقد حريتك، هتبقى محبوس في البيت، يدوب تخرج تقضي يعني مهماتك الضرورية ثم ترجع تتحبس في البيت، ما الذي يجبرك على هذا؟ ها؟ فعصاه فهاجر، بقي طريق الجهاد، طالما إن حصل ثبت إسلامه ثم هاجر. طبيعة الهجرة لابد أن يعقبها جهاد، كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وكما تعرفون ذلك. ونمثل بغزوة بدر مثلا، وهي أولى الغزوات الكبيرة وأعظم الغزوات قاطبة، أما أولى الغزوات فهذا أمر معروف لكم جميعا، كان في سرايا السرية حاجة كده بسيطة كده، لكن غزوة كغزوة كبيرة، كغزوة كبيرة هي غزوة بدر أول غزوة، كانت سنة 2 هجرية. أما أنها أعظم الغزوات على الإطلاق فلأن من شهدها نقطع له بأنه من أهل الجنة، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث. الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. الحديث الثاني أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان له غلام مملوك يعني، وكان حاطب يضربه، فذهب هذا الغلام شاكيا حاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الغلام يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار، ليه؟ لأنه بيضربه. فقال له عليه الصلاة والسلام: كذبت، إنه شهد بدرا. بقول له: لأدخلن النار. قال له: كذبت، إنه شهد بدرا. وفي الصحيحين أيضا من حديث علي بن أبي طالب أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان راسل المشركين يخبرهم بخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيغزوهم من الطريق الفلاني أو سيغزوهم في الشهر الفلاني أو كذا. كشف سر النبي عليه الصلاة والسلام في غزو من الغزوات يعني، وأعطى حاطب هذا الكتاب لامرأة فجعلته بين ضفائرها، يعني ضفرت شعرها على الكتاب. فنزل جبريل عليه السلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن في امرأة في مكان معين اسمه روضة خاخ، معها كتاب فيه كذا وكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام انتدب علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخرين رضي الله عنهم جميعا، وقال له: اذهب إلى روضة خاخ، ستجد ضعينة تجلس هناك، في عقاصها كتاب، يعني الكتاب في الضفيرة بتاعتها، ائتني به. كل ده وحاطب جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري شيئا. انطلق علي بن أبي طالب والمجموعة معه، وذهبوا فعلا وجدوا المرأة تجلس في روضة خاخ. فقال لها علي رضي الله عنه: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقال لها: لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب. هيبقى فيه تفتيش ذاتي، ها، سنفتش كل موضع في جسدك. طلع الكتاب. فالمرأة فكت ضفائرها ضفيرة من ضفيرة وأخرجت الكتاب وأعطته علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب جاء بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ الكتاب وحاطب جالس. طبعا أسقط في يد حاطب لأنه ما توقع المسألة تنكشف يعني. فعمر بن الخطاب لما قرئ الكتاب قال: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله وخان المؤمنين. فقال حاطب: يا رسول الله، لا تعجل علي، يعني دعني أقول حجتي، ما الذي جعلني أفعل مثل هذا؟ والله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ لقرابتي يدا عند المشركين، لأن حاطب بن أبي بلتعة كان له أقرباء في مكة، وكان المشركون يسومونهم سوء العذاب، فأراد أن يتخذ جميلا عند المشركين حتى يخف عن قرابته. هذا هو الذي جعله، يعني أحيانا قد يتصرف المرء تصرفا يعني غير صحيح، لكن نيته حسنة. فقال: ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ يدا عند هؤلاء يحفظون بها قرابتي. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. ثم التفت إلى عمر قائلا: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر. فأهل بدر لهم يعني مكانة ليست لأحد، ولذلك هذه الغزوة هي الغزوة الوحيدة التي ينسب إليها من حضرها، بخلاف بقية الغزوات يقال فلان البدري، ولا يقال الأحدي ولا الخندقي ولا التبوكي ولا، لا، إنما ينسب المرء إلى هذه الغزوة لشرفها. هؤلاء الصحابة الذين خرجوا لملاقاة عير قريش تركوا ديارهم، أخذها المشركون وباعوها وأكلوا أثمانها، تركوا أموالهم وتخففوا منها، أصله هربان بدينه، الدين عنده هو كل شيء، فيريد أن ينجو بهذا الدين، فترك داره وترك أرضه وترك ماله، كما حدث لصهيب الرومي رضي الله عنه. صهيب الرومي أراد أن يهرب من المدينة ليلا، من مكة ليلا إلى المدينة، وشى به بعض الناس إن هو سيهرب بالليل، فانطلقت الخيل وراءه فأدركته في بعض الطريق، فقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بالمال؟ فقال لهم يعني أرأيتم إن دللتكم على المال أتخلوا بيني وبين وجهي، سيبوني يعني أمشي وتأخذ المال؟ قالوا نعم. قال المال في مكان كذا تحت جدار، أو كان صهيب حفر له في مكان ما وردم عليه يعني، فتركوه ورجعوا أخذوا المال طبعا. فلما جاء صهيب إلى المدينة ولقي النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع، إنك تركت هذا لله وما عند الله لا يضيع أبدا، لأن الله عز وجل قال لنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ده عقد بيع، عقد بيع معروض علينا جميعا، معروض على كل المسلمين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الجزاء بأن لهم الجنة. أي عقد بيع بكون فيه توقيع البائع وتوقيع المشتري، وبهذا والشهود يتم عقد البيع بهذا. أما الذي اشترى فهو مضمون 100%، الذي اشترى في عقد البيع ده هو الله عز وجل. وعندما أقول مضمون 100% من باب تقريب بس المعنى يعني، وإلا فطبعا هذا لا يجوز يعني، الواحد إيه يعني ممكن يعني يصف ربنا سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه، لكن أنا بقرب بس المعنى يعني. المشتري هو الله، ومعروف في القرآن آيات إن الله لا يخلف الميعاد، خلاص. والسلعة مضمونة، ما الذي بقي في هذا العقد حتى يتم؟ توقيع البائع، توقيعي وتوقيعك هو الذي بقي. فهل أنت على استعداد فعلا والمشتري مضمون والسلعة مضمونة، بقي توقيعك أنت كبائع، ممكن توقع؟ كثير من الناس لا يوقعون في الأموال. مثلا أردنا أن نبني مسجدا من المساجد، فبنطوف مثلا على أصحاب الأموال والله عايزين نبني مسجد في المكان الفلاني، فقيل لنا أن فلان الفلاني ده يعني عنده أرض كثيرة وعنده تجارات وبتاع والكلام ده، مليونير يعني، ده أنتوا بس اذهبوا إليه وعلى طول هيدوكم مبلغ محترم يعني. فذهبت إليه ويعني كان ربنا سبحانه وتعالى فتح علي في المجلس، وتكلمت كلام عاطفي لدرجة أن أنا كنت هعيط من الكلام يعني، من كتر ما أنا متأثر بالكلام كدت وأنا أبكي. فبعد ما خلصنا الكلام ده قلت أكيد الراجل بقى حيدينا شيك مثلا ب100,000 ولا حاجة، دي يعني هذه حقيقة لكنها نكتة. فقال إيه؟ فقال خلاص أنا الحقيقة متعاطف وكده وهدفع 100 جنيه. أنا قلت في حالي بكده كده 100 جنيه بحالهم كده دي المبلغ الخطير ده اللي هنبني بيه وحيفيض كمان 100 جنيه. طب انت هتعمل ايه يعني؟ خلاص هو ده اللي طلع من ذمته. وانا عمال اتكلم بقى وجبت الايه واتكلمت فيها بقى واشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم وبتاع وعمال اتكلم ومنفعل بقول لك انا كنت وانا ابكي من كتر كلامي يعني انا اتاثرت بكلامي. في ناس اقل من كده اقل من هذا بكثير وعنده اموال لا اخر لها. طب انت هتترك للورثة الذين لن يترحم واحد عليك؟ طب ما تحط في رصيدك حاجة ما تتصدق به هو في رصيدك أنت لن يأخذه أحد آخر. قال صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما أيكم مال وارثه خير من ماله؟ يعني المال مال وارثك لما المال تتركه لوارثك أحب إليك ولا أنت تتمتع به؟ قال يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت. الذي ستتركه هيروح للورثة. شوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان عنده 14 ولد عند عمر بن عبد العزيز وهو بيحتضر في سياق الموت قال هاتوا الولاد. فدخلوا عليه أولاد كده صغار ولم يكن عند عمر مال أمير المؤمنين ومعروف يعني زهد عمر وفضل عمر ويكفي أن خد الشبكة بتاعت امرأة فاطمة بنت عبد الملك وحطها في بيت المال. ومش كده بس ده مرة دخل على غرفة فيها العطر فيها عطور لما دخل أغلق أنفه وهو بيتفقد الغرفة. قالوا يا أمير المؤمنين هذا ريح يعني الجو هو مليان الهوى نفسه يعني أخذ من الريح والكلام ده فأنت بتسد مناخيرك ليه؟ لم تأخذ يعني لا عطر وتبخ على إيدك ولا بتاع والكلام ده. فقال وهل ينتفع منه إلا بريحه؟ رجل يعني يضرب بعمر المثل بجده الأعلى عمر بن الخطاب. فلما دخل أولاده وانت عارف يعني اللحظات دي لحظات فارقة لما يكون أب وسايب أولاده صغار اللي 6 سنين واللي 7 سنين واللي 9 سنين وعشر سنين بيبقى بيقول لنفسه يا ترى الأولاد دول ما مصيرهم بعدما أموت؟ هل يعني سيكونون كالأيتام على موائد اللئام؟ لا سيما لو كان بينك وبين أخيك ولا بينك وبين الأسرة مشاكل وعارف إن عم الولاد هيضيعهم والكلام ده بيبقى قلبك بيعتصر حزنا على الأولاد الصغار دول قبل أن تموت. فلما دخلوا عليه 14 ولد ورآهم قال أخرجوهم وبكى. فقالوا له ماذا تركت لهؤلاء الأولاد؟ قال إنما هم يعني أحد رجلين إن كان صالحا فالله يتولى الصالحين وإن كان غير ذلك فلا أعينه بمالي. ولد فاسد حتترك له أموالا كثيرة هيعمل بها إيه؟ سيعصي ربه بها سبحانه وتعالى. فأنا عايز أقول في هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلا تستكثر نفسك إذا طلبت للجهاد في سبيل الله، ولا تستكثر مالك إذا طلب، سواء في الصدقات أو كان في جهاد أو نحو ذلك، فإن الأمر كما قال الصحابي قال: أموال هو رازقها وأنفس هو خالقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة، بخن بخن. يعني يا لها من صفقة. ليه؟ لأن أنت إنما رددت ما منحه الله عز وجل إليك ووهبه إليك. طرق الشيطان طرق طويلة عديدة، ولا يستريح الشيطان إلا إذا أدخلك النار، لن يستريح إلا أدخلك النار. حتى في الحياة، في الحياة الدنيا، لا يستريح الشيطان إلا إذا قلب حياتك رأسا على عقب في الدنيا قبل الآخرة. وفيها حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري عند الإمام مسلم، وحديث أبي موسى الأشعري عند ابن حبان. قال صلى الله عليه وسلم، يقول إبليس للأبالسة بتوعه اللي هم الصبيان بتوعه يعني: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. أنا بجمع ما بين معنى الحديثين يعني. ثم يرسل الشيطان سراياه تترى إلى بني آدم، كل شيطان واخد خط سير، الشياطين لا يلعبون. نحن معاشر بني آدم لو عملنا كالشياطين لا عمرنا الأرض كلها. فالشيطان يرسل سرايا، وسرايا دي ايه؟ بالملايين، زينا زي البني آدمين يعني، بل بالمليارات. كل شيطان واخد خط سير، هيعمل ايه مع بني آدم النهاردة؟ ويضع الشيطان عرشه على الماء، الكرسي بتاعه اللي بيقعد عليه يحطه على المية، ويرسل سرايا إلى بني آدم. فأعظم فأقربهم منه منزلة، أعظمهم فتنة. خلاص خدوا النهار، كل واحد شغال مع بني آدم، آخر النهار يجي الشيطان يقعد على الكرسي ويقف طابور الشياطين دول كله، ويسألهم واحدا واحدا ماذا فعل في هذا اليوم. فالأولاني يقول له: ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته، أي ما تركت ابن آدم يعني، حتى فعل كذا وكذا. كذا وكذا دي نمثل لها بأي ذنب من الذنوب يعني. ما تركته حتى قتل أباه. يقول له: قتل أباه بس؟ يعني ما عملش حاجة غير كده؟ ده بلطجي، ده ما بيشتغلش، ده اركن اركن على جنب، ده مش شغل ده، تعال انت كمان. ها، وانت ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى زنى. زنى؟ كلكم ما تستاهلوش الاكل، اركن. ها، وانت ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى شرب الخمر، اركن. وانت ما تركته حتى ما تركتها أو تركته حتى قطع زوجته إربا إربا، جاب السطور وقعد يقطع فيها وبتاعه الكلام ده وكيسها ورماها في الراية. يقول له: بس ما عملش كده، اركن. الشيطان زعلان، لأن ده هو ده شغل، ده لعب عيال اللي بيحصل ده، لحد ما يجي واحد: ها، وانت كمان اوعى تقول لي قتلت وعملت والكلام ده، عايز واحد يفتح نفسه. يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قعدت اقول له: انت هتفضل مستعبد الى متى؟ امال الشنبات اللي معاك دي شغلتها ايه؟ ها، الشارب اللي انت بتبرمه كده وبتاعه الذي يميز المرأة من الرجل، تفضل كبس على نفسك وتقول لها يمين تقول لك شمال، وتقول لها شمال تقول لك يمين، والكلام ده وتحكم فيك وبتاعه الكلام ده، ذلها وعذبها وقول لها انت طالب وخلصت على كده، عشان تعرف من انت وتعرف قيمتك والكلام ده. فيقوم يقول لها ايه، انت طالق، طلق خلاص. انت عارف الشيطان يعمل ايه؟ يقف، ما هو قاعد على الكرسي والجماعه، كل الجماعه اللي فاتوا دول سدين نفسه ما عملوش حاجه، اللي قتل ابوه واللي قتل امه الكلام كله لعب عيال يعني. ها، يقوم اول ما يسمع الكلام يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اليوم، واقف على طول كده وياخده بالحوض ويقول له نعم انت انت انت. هو ده الشغل. طيب السؤال هنا، كل المعاصي اللي احنا قلناها دي كبائر، والطلاق مباح، يعني اذا الرجل طلق امراته مش هيدخل جهنم يعني؟ الطلاق ليس ذنبا، لان الله عز وجل اباح الطلاق، وحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق ضعيف لا يصح، حتى المعنى نفسه معنى قلق، لانه ليس هناك حلال يبغضه الله، بل الحلال ما احله الله ورضيه، والحرام ما كرهه الله وحرمه. طب ازاي الشيطان في المباح وهو الطلاق يفرح ويبقى مبسوط والكلام ده، وفي الكبائر يغتبط؟ قال لك ما هو اصل الذنب يمكن ان يتوب منه ابن ادم، فاذا تاب ابن ادم تاب الله عليه، يبقى عمل الشيطان اتمسح، كان الشيطان لم يفعل شيئا. انما الطلاق الاولاد هيشردوا، الام هتتزوج وتسيب الاولاد، والاب يتزوج ويترك الاولاد، اين هذا هؤلاء الاولاد وما مصيرهم؟ قال لك دول الاحتياط الاستراتيجي بتاع ابليس على الارض، يدخلوا بقى ده مع العصابه الفلانيه وده مع العصابه الفلانيه، يبقى ملأ الارض بالشر بسبب اولاد لا اب ولا ام. اذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قعد لابن ادم باطرقه، ليس هناك طريق تسلك إلا وعلى رأسه شيطان، فهل أعددت العدة لمواجهة هذا الشيطان؟ رسول عليه الصلاة والسلام ختم هذا الحديث بقوله فمن فعل ذلك، أي من عصاه فأسلم، ومن عصاه فهاجر، ومن عصاه فجاهد، فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل أي في سبيل الله كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن غرق أي كان يركب في غزو في سبيل الله كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو في أي عمل من أعمال الطاعات، ومن وقصته دابته أي رفسته دابته فقتلته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يقينا وإياكم من شياطين الإنس والجن، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نطلب من الإخوة الكرام أن يلزموا أماكنهم، فإن شاء الله سيقوم الآن أخونا الفاضل أبو إسماعيل بالترجمة. فرزوك فور ذا برودرز اند سيسترز اومو فين فليكت بلايفر.